created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هذا الرواية من علم النفس الفلسفي جاء في تأويل الآيات عن محمد بن العباس بإسناده عن صالح بن سهل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقرأ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال في أمير المؤمنين عليه السلام هذا رواية لطيفة بعد جاء في بصائر الدرجات قال أمير المؤمنين عليه السلام والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالى سبعة أشياء لم يعطيها أحدا قبلي خلا محمد صلى الله عليه وآله لقد وعلمت الأنساب وأجري لي السحاب وعلمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربي فما غاب عني ما كان قبلي ولا فاتني ما يكون بعدي صدق النبي وصدق الولي سلام الله عليهم أجمعين. كان الكلام ولا زال في البحث التوطئي أو البحث المقدمة لهذه الأبحاث في علم النفس الفلسفي. كان الكلام بالأمس في ذكر بعض الآيات وجملة من الروايات الواردة في أهمية معرفة النفس، ونحن في هذا اليوم نحاول أن نذكر بعضا أو رواية أو روايتين، ثم نحاول أن ندخل بحث مهم جدا في الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة النفس، واعتمادا على ما يقوله المتخصصون والعلماء، وننقل عبارة للسيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي وبعض التوضيحات ونقل بعض عباراته، لأن حال في هذا اليوم أن نعطي نظرة سريعة عن الطرق والوسائل التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يصل إلى معرفة النفس، وما هي المعرفة المقصودة أساسا. هل المعرفة الحصولية الشهودية، معرفة بالكون إلى غير ذلك، ما هو الممكن، ما هو المستحيل، ما هو إلى غير ذلك، هذا يتضح إن شاء الله في ثنايا البحث. هذا مطلب. مطلب آخر بعد الاختيار ما هي المقصود من هذا الرواية في معرفة الناس، نأتي إلى بحث لطيف ننقل بعض مقاطعه من كلمات السيد العلامة في رسالة الولاية. أذكر جملة من بعض الأبحاث اللطيفة المرتبطة بهذه الجهة عشان تكون لنا صورة مقدمتية عن أهمية هذا البحث، وبالتالي إن شاء الله على الأسبوع القادم ندخل الأبحاث الكتاب نفسه، يعني التعاريف وغير ذلك، لكي يتم هذه الجملة. نعود في الروايات الواردة
created with free version for non-commercial
use. مثلا في هذه الرواية الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم أو خصوصا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. لاحظ ذكرنا مثل هذه الروايات. طبعا في جملة من هذه الروايات كما دققنا بالأمس أو ذكرنا بالأمس بأن مصبات الروايات تختلف، يعني منصات الانطلاق في كلام المعصوم سلام الله عليه تختلف من جهات وحيثيات، والهدف من ذلك كما قلنا هو أعطاء صورة متكاملة حول حقيقة الأمر، يعني تكلم إليه من خلال عدة زوايا. أنت الآن في الأبحاث العلمية البحث العلمي عادة الناجح الذي ينظر إليه من عدة زوايا ويعطى صورة متكاملة، لا تنظر إلى بعد واحد في نظرك البحث. مثل الآن أنت مثلا في تأسيس حتى المؤسسات لابد أن يؤتى متخصصين في عدة جوانب، متخصص في الاقتصاد، متخصص في الإدارة، متخصص في الجنبة العلمية، متخصص في كذا، لكي إنجاح هذا المشروع وأعطى لوحة وصورة صحيحة وجيدة عن هذا المشروع ومدى جدوائيته وثمرته. نفس الفكرة تقريبا، نحاول أن نقول باب التقريب بأنها في كلمات المعصوم سلام الله عليه وسلم عن القرآن بأن هناك إعطاء حول المحور الواحد، حول الحقيقة الواحدة، يؤخذ بنظر الاعتبار من عدة زوايا، خصوصا هذا مبتني على حقيقة معينة مهمة، وهي حقيقة أن الإنسان بما أنه محدود لا يستطيع أن يصل إلى الحقائق تعبيرنا دفعة واحدة برشة واحدة، بل يحتاج إلى هذا التدرج وإعطاء عدة زوايا لتكون له صورة واضحة. هنا بعد هذه المقدمة وأكدنا عليه بالبحث السابق، المحققون من العلماء الكبار ذكروا بأن المعرفة تنقسم إلى قسمين، معرفة أنفسية ومعرفة آفاقية. حسنت. هذان الاصطلاحان بلا شك مأخوذان وين؟ من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه المعرفة الآفاقية، وفي أنفسهم، هذه المعرفة الأنفسية، حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية الشريفة موجودة في سورة حميم السجل آية 53. نحن الآية الأخرى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هم في الأرض وفي الأنفس، هذه في سورة الذاريات الآية 21 أو 20 و 21. هاتان الآياتان وغيره من الآيات تشير إلى هذه الحقيقة بأن منهج المناهج المعرفة التي يطرحها القرآن هذا المنهج، منهج المعرفة الآفاقية ومنهج المعرفة الأنفسية. لو جئنا إلى الآيات الروايات الشريفة تؤكد على حقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ حقيقة أنفعية المعرفة، أي سنخ من المعرفة التي تكون أنفع للإنسان وأفود، ولم نقل ننفع وأفود لا يعني أن نلقي دور الفائدة أو المنهج الآخر. من هنا لو أتينا إلى الروايات الواردة عن أمير بن سلام الله عليه يؤكد هذا، يقول أمير بن عليه السلام المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين، أنفع أفعل تفضيل، يعني ما في إلقاء للمعرفة الآفاقية، لا، هناك تأكيد من الآيات القرآنية الشريفة لأنها مدخل من داخل المعرفة النتيجة. لكن لو جئنا في التفاضل بين هذين المنهجين، بين هاتين الآليتين إن صح التعبير، نجد بأن المنهج منهج المعرفة الأنفسية أعلى وأشرف وأفضل ماذا؟ من المعرفة الآفاقية. في عبارة للسيد العلامة قدس الله نفسه الزكية في الميزان في المجلد السادس صفحة 171، هم ترجم، أنا أنقل عبارها من كتاب أستاذنا السيد كمال حجري بحوث في علم النفس الفتى، تقرير دروس السيد الأستاذ كمال حجري بقلم الأخ الشيخ عبد الله الأسحر حفظه الله. لطيف، يذكر هذا المطلب موجود في الميزان، نستطيع نرجع للميزان ولكن بسهولة. يذكر عبارة للسيد العلامة قدس الله نفسه الزكية في توضيح هذين المنهجين، ثم ينعطف في أفضلية من أفضلية أيهما من أيهما من هاتين من هذين المنهجين. لاحظية، قال السيد العلامة إن طريقي النظر إلى الآفاق والأنفس وإن كانا نافعين جميعا، هذا ينفع وهذا ينفع، وهذا بعد رد على من يلقي حول أن يلقي أحد المنهجين على حساب الآخر، يعني يوجد معنى للأسف، يعني يوجد منهج يضخم الآفاق على النفس وأصلا يبعد، بل بعض أصلا يقوم معرفة النفس مستحيلة جدا، كما موجود بعض المناهج للأسف. أنا اتفاقا قريبا اطلعت على كتاب يحاول أن يقلل أهمية معرفة النفس أو يلقيها تماما تقريبا، يعني موجود هذا الكتاب.
Created with free version for non-commercial use.
والعكس كذلك، لا نضخم المعرفة الأنفسية على حساب المعرفة الآفاق ونلقيها، لا، هناك هذا منهج وهذا منهج. نعم، السؤال أيهما أفضل أيهما أنفع؟ الإمام سلام الله عليه أجاب المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين. توضيح ذلك أن طريقي النظر إلى الآفاق والأنفس وإن كانا نافعين جميعا، غير أن النظر إلى آيات النفس أنفع، فإنه لا يخلو من العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها من الاعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودها والملكات الفاضلة أو الرذيلة والأحوال الحسنة أو السيئة التي تقارنها. لاحظ، هم كذلك واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور تقدمت، والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر وسعادة أو شقاء لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب، لأن كما تعلم بأن معرفة الدواء كما يقولون نصف العلاج، معرفة الداء نصف العلاج، واقعا لم تعرف الداء لا يتسنى لك أن تعرف ماذا؟ الدواء. وفكتذجل حتى في الامتحانات معرفة السؤال نصف الإجابة. واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر وسعادة أو شقاء لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب. موقف قريب سمعتي بأن معرفة الأباقية من موقف بعيد. فيشتغل بإصلاح الفاسد منها والالتزام بصحيحها، بخلاف النظر في الآيات الآفاقية، فإنه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف الأخلاق ورذائلها وتحليتها بالفضائل الروحية، لكنه ينادي لذلك من مكان سعيد. واضح؟ إذن هذا أحد أوجه التفاضل، أوجه أفضلية معرفة النفس معرفة الرب. هذا مضافا، الآن هذا وجه آخر، هذا مضافا إلى أن النظر في الآيات إذا نريد منهج البحث، بحث السيد العلامة وهذه المقطوعة المعرفية منهجة، نقول هذا وجه أول لأفضلية المعرفة الأنفسية على الآفاقية. هذا مضافا وجه آخر، هذا مضافا إلى أن النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك ماذا؟ نظر فكري وعلم حصولي، بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية منها، متجلى من المعرفة، فإنه نظر شهودي وعلم حضوري. كيف؟ قال والتصديق الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان الحصولية والفكرية لكي تصل النتائج. ماذا تحتاج إلى؟ مقدمة أولى، مقدمة ثانية، كذا إلى غير ذلك. وهذا حقيقة يبقى ما دمت أنت ملتفت وين؟ إلى المقدمات والنتائج، لكن مجرد أن تغيب عنه يذهب ويزول، عكس الأمور الحضوري لأنك تتحد معها على نظرية اتحاد العالم بالمعلوم كما في تقدم في الأبحاث الفلسفية. قال والتصديق الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان، وهو باق ما دام الإنسان متوجها إلى مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها. لكن يذهل عنها يشتغل بغيرها تزول، وهذا ما نجده نحن في النتائج الأخلاقية. اللي يعتمد في التربية على العلوم الحصولية فقط يغفل عن كثير من الأمور، يقع في اشتباهات، في أخطاء، أصلا يخالف قوله فعله قوله إلى غير ذلك. بينما في العلوم الحضورية لا، الانكشاف التام أو كذا أو بالنسبة من الانكشاف يختلف وضعها. وهو باطن ما دام الإنسان توجه إلى مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها، ولذلك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف، هذا فضلا عن أنه نفس الحصولية مثار إشكالات، مثار اختلاف، مثار كذا مناقشة. وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها، فإنه من العيان المكاشفة. فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها إلى ربها وحاجتها في جميع أطوار وجودها وجد أمرا عجيبا، وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء، متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبها وسائر صفاتها وأفعالها بما لا يتناهى بهاء وثناء وجمالا وجلالا وكمالا من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل كمال. وسر ذلك كما يصرح به بعض المحققين بأن نفس روح الإنسان تعبيرنا جدول صغير من ذلك البحر اللا متناهي، فيقتبس من ذلك البحر بعضا من القدرة، بعضا من العلم، بعضا من الجمال، بعضا من البهاء، بعضا. وكلما كان هذا الجدول تعبيرنا جدول الوجودي أقرب إلى المبدأ الفياض، يكون ماذا؟ يكون أكثر جمالا، أكثر بهاء، أكثر مظهرية، أكثر ماذا؟ مرآتية لمن؟ لذلك الوجود الصمداني، ذلك الوجود الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ قال وعند ذلك تنصرف عن كل شيء، تتوجه إلى ربها وتنسى كل شيء وتذكر ربها، فلا يحجبه عنها حاجب ولا تستتر عنه بست، وهو حق المعرفة الذي قدر لإنسان. وهذه المعرفة الأحرى بها أن تسمى بمعرفة الله بالله، من دل على ذاته بذاته. عبارة عن التوجه النفسي وتطهيرها مباشرة يوصل إلى الحق سبحانه وتعالى. وأما المعرفة الفكرية التي يفيدها النظر في الآيات الآفاقية سواء حصلت من قياس أو حدث أو غير ذلك، فإنما هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية، وجل الإله أن يحيط به ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلفة اختلقها خلق من خلقه ولا يحيطون به علم. هذه إشارة لرواة إبراهيم سلام الله عليه، كل ما تصورتموه في أذهانكم فأنه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. لاحظ هذه بعد تعبير الشيخ جواد آمل حفظه الله، يقول لا تتوقع من العلم الحصول إلا هذا القدر، لا تضخم حلم الحصول أكثر من حجمه، تتوقع أن تصل الحصول إلى نتائج العلم الحضوري. هذه مغالطة، علم الحصول له نتائج، العلم الحضوري له نتائج، أما أن تريد أن تصل نتائج علم الحضوري من خلال الحصول ليس بصحيح. واضح؟ يبقى الكلام الآن في المنهج التي من خلالها يعني الآن بعد هذا التقريب اللي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، المعرفة معرفة النفس تارة تكون شهودية، تارة تكون فكرية، تارة تكون شهودية، تارة تكون معرفة بالكون. ثلاثة طرق. ما هو الطريق يعني السهل أو الصعب أو الممتنع؟ توجد عبارة للشيخ حسن زاده آملي توضح هذه اللطيفة المنقولة في من عيون مسائل الناس وشرح العيون في شرح العيون اللي هي العين رقم 66 يترجع لأن ها هنا ثلاثة أمور. يقول معرفة الناس بالفكر، معرفة النفس بالفكر النظري، ثانيا ومعرفتها الشهودية الذوقية على قدر جدولها الوجود يعني الشهود، وطبعا يجب أن ومعرفتها بالكون بمعنى الإحاطة بالوجود الصمدي. لاحظ قال والأول سهل المعرفة الحصولية يعني اصطلاحاتها وأنواعها وأقسامها كما الآن، والثاني صعب معرفة الشهودية صعب ولكنه غير ممتنع، والثالث معرفة بالكون محال في معرفة أي شيء كان لأن الإحاطة بهذا الشيء يستلزم الإحاطة ماذا بعلته، والإحباب العلة مستحيل أن يحيط المعلول ماذا بعلته، بل حتى الصادر الأول والحقيقة المحمدية في معرفة الله تعرف الله بقدر وجودها لا بقدر وجوده سبحانه وتعالى. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله ما عرفناك حق معرفتك. على كل حال جرهم عبارة جيدة يعني فيها تأكيد من بعض العلماء على أهمية معرفة الناس، ومن هنا هي أفضل المعارف، وأن معرفة الناس تعين على معرفة الله سبحانه وتعالى. يذكر عن المعلم الأول اللي هو أرسطو يقول كل معرفة فهي في نظرنا شيء حسن، كل معرفة شيء حسن من باب معرفة الشيء خير من الجهل به، ومع ذلك فنحن نؤثر معرفة على أخرى أما لدقتها وإما لأنها تبحث عما هو أشرف وأكرم. ولهذين السببين كان من الجدير أن نرفع دراسة النفس إلى المرتبة الأولى، ويبدو أن معرفة النفس تعين على معرفة الحقيقة الكاملة. لا نطيل فقط نقول هذه العبارة اللطيفة. شيخ حسن زاده آملي يقول فمبحث النفس من غرر المباحث الحكمية في جميع الصحف العلمية وألذ المعارف وأعزها بعد معرفة الله تعالى شأنه معرفة الإنسان نفسه، وهي من أهم المعارف كيف لا، ومعرفة أم الحكمة وأصل مفتاح خزائن الملكوت ومرقاة معرفة الرب لكونها مثال مفطرها ذاتا وصفة وفعلا، لأن معرفة نفسه يعرف مدى ارتباطه الفقري ذاتا وصفة وفعلا بالله سبحانه وتعالى. ولا طريق إلى حصول معرفة الرب إلا من معرفة الآفاق والأنفس، والمروي عن الوصي الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بيده وهي الهيكل الذي بناه بحكمته وهي مجموع صور العالمين وهي المختصرة من اللوح المحفوظ وهي الشاهد على كل غائب وهي الحج على كل جاحد وهي الطريق المستقيم إلى كل خير وهي الجسر الممدود بين الجنة والنار. هذا تعويل مسائل النفس صفحة 37 على كل حال. إذن هناك إشارات رائعة واضحة بين الأعلام في أهمية النفس وشرفية معرفتها إلى غير ذلك. بقي مطلب أخير نحاول أن لكي نكمل فقط هذا البحث مختار. خلينا نأخذ. إذا كانت معرفة النفس بهذا المعنى بهذا التأكيد يأتي هذا التساؤل كيف ما هو الوسيلة ما هو الطريق لمعرفة النفس. هذه سؤال جدا عظيم أجاب عنه المحققون والعلماء والعرفاء والكبار ببيانات متعددة وصياغات متعددة منهم السيد العلامة الطباطبي قدس الله نفسه الزكي في رسالة الولاية. أولا السيد يستعرض روايات لطيفة ثم يستعرض الوسائل أو الأدوات التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل إلى هذه الحقيقة يعني معرفة النفس والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا بيانات متعددة وصياغات متعددة نفسة الولاية وقعني هي تعبير آخر عن حقية هذا المسلك نفسة الولاية اللي كتبها العلامة من أجل الرسائل واقعا التي تدل على أهمية المسلك مسلك معرفة النفس والإشارة إلى أهميته من خلال أبحاث علمية رائعة جدا رقم اختصار هذه الرسالة. أنا أبتري بعض الروايات لتشير إلى أهمية هذا المطلب وكيفية الاستفادة بشكلها مختصر. لا نريد أن نطيل لكم بحث تمهيدي.
Created with free version for non-commercial use.
بعض الأساتذة المحقق بعض الأساتذة المحققين لو يبدأ بتدريسها والاستفادة منها فيها جدا مطالب راقية. مثلا في الرواية يعني هذه الروايات الهدف منها توطئة لفهم هذه الحقيقة يعني ربما باللازم نستفيد المطالب مو شرط بالدلالة المطابقية يعني لوازم هذه الروايات نستفيد ما نحن فيه. مثلا في الرواية عن قال السيد العلامة في هذا صفحة 194 حسب الطبعة بالترجمة الفارسية أول ثم تأتي المتن العربي هذا يسمى طريق عرفان ترجمة وشرح رسالة الولاية هم فيها مقدمة لطيفة الشيخ حسن زاد آمل. يقول قال سيدنا موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم بلا حجاب بينه وبين خلقه إلا خلقه. لاحظ
created with free version for non-commercial use.
فيستبرد سيد العلام بأن الإنسان حينما يقصد الخالق في النتيجة هو يقصد الله سبحانه وتعالى لكن صار تارة عن إنسان ملتفت سيدرك أنه حينما يأتي إلى هذا هو يقصد الله سبحانه وتعالى لكن عبر وسائله عبر الوسائط والفيوضات. يعني مثل الآن التلميذ يأتي إلى أستاذ أروح أنا أتلمذ عند أستاذي أنا إذا كنت ملتفت أعرف أن هذا الأستاذ وين واسطة في إيصال الفيض الإلهي لي أنا تلقى الفيض من الله عبر هذه الواسطة فالحمد أولا وآخر الله الشكر وآخر الله فأنا بالعرض لهذه الواسطة وتارى لما ألتفت هنا يصير خلاف في فهمي هذه الحقائق. إذن بلا حجاب بينه وبين خلقه إلا خلقه. في تفسير العسكري عليه السلام وقال محمد بن علي الباقر عليه السلام لا يكون العبد عابدا لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم
created with free version for non-commercial use.
إلى الله فعنذ يقول هذا خالص لي يعني الله يقول هذا خالص لي فيقبله بكرمه. وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره. لاحظ في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أفضل العبادة الإخلاص. إذن من هذه الآيات والروايات الأخرى كذلك مثل هذه الرواية الحديث القدسي أوليائي تحت قبابي أو رداء إلى غير ذلك المحصلة يقول السيد العلامة الآن اللوازم لهذه الآية يقول والمحصل أن طريق معرفة النفس هي الموصل إلى هذه الغاية. إذن إذا تريد أن تحقق مثل هذه النتائج من باب الإخلاص، من باب أن تكون مع لا يكون في قلبك مع الله غيره، أن تكون كذا، أن تكون كذا، أن تكون خالصا لله، إذن الطريق في معرفة النفس. والمحصل أن طريق معرفة النفس هي الموصل إلى هذه الغاية وهي أقرب الطرق. سبحان الله، وهي أقرب الطرق فحات. وذلك يقول الآن يأتي إلى الوسائل الموصلة، وذلك بالانقطاع عن غير الله. وعن الانقطاع عن غير الله مو يعني أنه الإنسان يترك الأسباب، لكن المفروض عليه معرفيا أن يدرك أن جميع الأسباب ثانية فوين؟ في المسبب، كما سألت قريب. وهي أقرب الطرق فحسب، ذلك بالانقطاع عن غير الله والتوجه إلى الله سبحانه بالاشتغال بمعرفة النفس، كما يتحصل عن خبر الإمام موسى عليه السلام تقدم ليس بينه وبين خلقه حجاب إلا خلقه، فقد احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستر. قال وهذا الحديث الشريف أجمل بيان لأحسن طريق. كيف؟ قال فيبتدئ إذا يريد يحصل عمارة الناس وكذا، قال فيبتدئ بالأسباب الواردة شرعا للانقطاع من التوبة والإنابة والمحاسبة والمراقبة والصام والجوع والخلوة والسهر، ويجاهد بالأعمال والعبادات، يعني فمنهج سلوكي يتبعه وفق ما جاء في الشريعة المقدسة. هذا الإنسان لو يتبعه بسلوك معين بإخلاص بتفاني بقرب طبيعي ماذا يتطور وتتجلى حق تجلى يعني صفاء النفس ليكون مرقاة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وطبعا لا تجد احنا معنى مناهج شرعية إلا من خلال يعني مناهج سلوكية إلا من خلال ما جاء به الشارع. تعبير الشيخ جوادي آمولي بأنه السلوك العملي والعرفان العملي رسالة عملية مع وين؟ مفاتيح الجنان. الإنسان بعد ما يروح يبتكر له عبادات وأمور أخرى قد تكون تبعده عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. مو بس هكذا، يقول ويؤيد ذلك بالفكر والاعتبار. هم يكون متأمن ويكون بعد عبادة خاوية وتعبير مثل بعض يذبح نفسه بالصام والعبادة والتفقد يكون يؤدي به إلى الحراف والهلاك، نستجيب الله. هم
created with free version for non-commercial use.
صعد تعبير غير ذلك، ويؤيد ذلك بالفكر والاعتبار حتى يورث ذلك انقطاعا منها إلى النفس وتوجها إلى الحق سبحانه، ويطمع من الغيب طالع. أنا أتكلم عن النتائج لمن يسلك هذا السلوك. قال ويطلع من الغيب طالع ويتعقبه شيء من النفحات الإلهية والجذبات الربانية، ويوجب حبا وإشراقا، وذلك هو الذات يكون أقرب إلى الله سبحانه، يكون بعد تشتعل نفسه حبا لله وعشقا لله. ثم يقول ثم لا يزال بارق يلمع وجذبة تطلع وشوق يدفع حتى يتمكن سلطان الحب في القلب، لاحظ، ويستولي الذكر على الناس فيجمع الله الشمل ويختم الأرض وإن إلى ربك المنتهى. طبعا بأنه يذكر كلمات طويلة مفصلة احنا بعرفش ما قلنا، وبعدين يذكر مطلب رائع جدا وهو مسألة اختلاف الناس في فهم النفس الديني أو فهم الحقائق الدينية. بعضهم يرى بأنه بتعبير الروايات عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار، هذه مراتب معرفية، مراتب لمعرفة، يعني هذه خاضعة لمعرفة. فتأتي العبيد عبادة خوفا من النار، عبادة التجار طمعا وين؟ في الجنة، عبادة الأحرار لا خوفا لا من النار وطمعا في الجنة بل حبا لله، وهذه أشرف العبادات. هذه نتيجة معرفة، هذه العبادة نتيجة معرفة. فذاك الأول ينظر بأنه المهم عنده أن يتخلص من النار، فتلاقي يجاهد يعمل يعبد يتصلي يصوم يهتم بالمستحبات والواجبات وكذا، فكل هدفه وهمه وين؟ أن لا يدخل النار. تسميه عبد، عبارة العبيد، العبيد مو العبد الحقيقي، لا العبيد وإنسان في الجنة لا أصلا يعمل هالأعمال نفسها ولكن مش
created with free version for non-commercial use.
وإنسان يعمل نفس الأعمال لكن لا قصد لا جنة ولا خوفا من النار، بل بما يستحق الله من الشرك، عبادة الشاكرين، عبادة الأحرار. إذن هذه نتيجتها وين؟ فهم، يعني يقول سيد العلم في ثنايا بحثة بأن هذا النص واحد، لكن الخلاف وين؟ في الفهم لهذا النص. وهذه يرتب عليه نتائج هذه لأنها من نتائجها معرفة الناس اللي تكون معرفة المحب والعشق الإلهي إلى غير ذلك. طبعا هذا الكلام طويل، يعني هو ذكر سيد العلامة في أبحاث تفصيلية، ولكن بعد احنا ما نقدر نجيب كل شيء. طبعا التركيز على يعني الحجب والموانع التي تحجب الإنسان هي الشواغل الدنيوية،
created with free version for non-commercial use.
كل ما يستطيع واقعا أنا وغيري بأنه الإنسان يحاول أن يصفي هذه السكة، يعني لا الدرجة الأولى لا يتفكر إلا بالأمور المستحبة أو تغيير الأمور المباحة، يعني لا يبعد عن تفكير المعصية والآثام لكي يسفل الوجود. كما تعلمون التفكير معصية وإن كان مهم بحرام ولكنه له أثر تكوني في ظلمانية النفس السجب لله. بعد ذلك الإنسان يترقى أكثر في أنه لا يتفكر إلا في الأمور المستحبة في الأمور المرغوبة عند الحق سبحانه وتعالى، يترقى أكثر من لا يفكر إلا فيما يحب الله ويرضاه، حتى يكون سلوكه وفق معرفته وفق قربه وفق فهمه وفق إدراكه للحقائق أكثر فتكون للصلاة معنى، للصوم معنى وطعم آخر. الإتيان بها على وفق هذا على وفق هذه الحقيقة حقيقة، يعني أنه لا يأتي بها إلا الحب لله، يأتي إيجابي على وين؟ على صفاء النفس وقربها إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا الكثير من العلماء والمحق والعرفاء ينصحون الإنسان يرتب له تعبيرنا جدول منهجية عبادية علمية. صن طالب العلم مثلا يستطيع أن ينظم وقت علما عملا سلوكا بحثا بحيث أنه يستفيد من كلا العطائين، عطاء الروحي والعطاء المعرفي، قربه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمى جناح العلمي والعمل. هذا تقريبا من باب الإشارة فقط، من باب الاختصار في من باب ذكر توطئة في هذين الدرسين الأمس واليوم. إن شاء الله في القد أو في الدرس الآتي إن شاء الله نحاول أن ندخل أول الأبيات المنظومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.